السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم ومع لقاء جديد في موضوع من الموضوعات المهمة التي تبين لنا ما كان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف العظيمة ومن المحطات التي يتوقف عندها الإنسان يتأمل ويغنم مثل هذه الفوائد. فالإنسان يجد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة كلها دروس وعبر، يجد فيها نبراس له في حياته حتى يمضي إلى الله سبحانه وتعالى في طريق دعوته. جاء في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ دعوة قومه وحيدا حين نزل قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم إن أول من آمن به من الرجال هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن النساء زوجته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، ومن العبيد بلال رضي الله عنه. حين يتأمل الإنسان في بداية الدعوة يجد أن إسلام مثل هؤلاء الناس الضعفاء البسطاء لم يكن من الأمور التي تدفع الناس للدخول في هذا الدين. وكم يلتفت الناس اليوم إلى كبار الشخصيات وإلى الناس الذين يشار إليهم بالبنان، ولكن المتأمل في أوائل من دخل في الإسلام يجد أنه من الناس البسطاء الضعفاء. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان من اتبعوا على هذا الدين، كبراءهم أو ضعفاءهم؟ قال: ضعفاءهم، أي الناس المساكين. قال: وكذلك الأنبياء، أي الأنبياء أول من يلحق بهم ويتبعهم هم الضعفاء البسطاء. وهذا يعني أن العبرة ليست بكثرة المال ولا الجاه ولا المنصب، ولكن بما وقر في القلب من تعظيم الله سبحانه وتعالى والتوفيق للهداية والدخول في هذا الدين. فيقول العلماء في شأن أبي بكر رضي الله عنه لما فاق الصحابة في القدر، قالوا: لم يسبق أبو بكر رضي الله عنه الصحابة بكثرة عمل، ولكن بشيء وقر في القلب. هذا هو التعظيم الذي ينبغي أن يكون في قلب المسلم تجاه ربه سبحانه وتعالى حتى يرفعه عن غيره في المنزلة. وهكذا الضعفاء يكونون أول من يدخل في هذا الدين ويتبع المرسلين. ولذلك كان من الحجة التي ادعاها بعض أقوام الأمم أو الأنبياء السابقين أنهم قالوا: وما نرى تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الناس المساكين. لكن الناس الكبار أصحاب الشخصيات هم الذين لم يتبعوك أي أيها النبي. وليس هذا حجة وليس هذا فيصلا في المسألة، بل العبرة بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أحد أصحابه، فمر رجل فقال لأصحابه: ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: هذا رجل من أوساط الناس، ضعيف، هذا حري، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم أو قال ألا يسمع له، مسكين ضعيف ما حد يعرفه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل آخر مر بهم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من أشراف الناس، هذا حري، إن تكلم أن يسمع لقوله، وإن شفع أن يشفع، أي إذا توسط أن تقبل وساطته، وإن خطب أن ينكح، أن يزوج. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا، يعني الأول، خير من ملء الأرض من هذا، من الثاني. إذن العبرة بالمخبر وليست بالمظهر، العبرة بالإيمان، العبرة بمن يكون مع الله. وليس بما يظنه الناس اليوم، كم تملك، ماذا عندك، ما هي شهادتك، ما هو منصبك. لا، العبرة بما يكون عندك من مبادئ ومن قيم ومن اهتمام بأمر هذا الدين وأمر المسلمين، هذا الذي يقربك من الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا أن نغفل جانب من يكون ذا مال وذا جاه وذا قوة ويدخل في الإسلام، هذا يكون عزة للإسلام ويكون نصرا للإسلام. ولذلك نقف عند إسلام حمزة رضي الله عنه، وهذه قصة جميلة كان لها أثرها في إحساس المسلمين بالقوة، وأعطاهم دافعا لأن يعلنوا إسلامهم ومبادئهم. فكان ذات مرة كعادته حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو أسد الله راجعا من الصيد، فكان يمر على منتدى لقريش وكانوا يتحدثون عن صيدهم وماذا فعلوا وماذا اصطادوا، فلقيته جارية فقالت: ألم تسمع ما قاله أبو جهل في ابن أخيك؟ وكان حمزة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الرضاع. فقال: أو أساء إليه؟ قالت: نعم، قال فيه كذا وكذا. قال: هل سمعه أحد؟ قالت: نعم، سمعه الناس. فغضب لذلك حمزة رضي الله عنه، ولم يكن أسلم قبل ذلك. فجاء إلى الناس وهم في منتداهم، وكان أبو جهل متكئا فجلس، فكانوا يتكلمون، فقال: أنت قلت كذا وكذا، بعد أن قال إنه اصطاد وفعل وفعل، فضرب بالقوس بين أذنيه، ففزع لذلك أبو جهل وقال: ما تقول يا أبا عمارة؟ والله لو قلت ما قاله وأنت أنت وأنت أفضل منه لما رضينا منك هذا القول. بعد ذلك كان إسلام حمزة رضي الله عنه حمية في بداية الأمر لابن أخيه، ولكن كان إسلامه حسنا فأسلم، وكان ذلك عزة للمسلمين يومئذ. وهذا يدلنا على أن الإنسان صاحب الجاه وصاحب المنصب صاحب المال يكون له أثره في إعانة المسلمين وفي أعزاز المسلمين وأيضا تعزيز موقفهم. ومثله إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين أسلم عمر كان هذا قوة ونصرا للمسلمين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الناس تشجعوا لأن يصدعوا بالحق وأن يظهروا إسلامهم بعد أن كانوا يخفون إسلامهم ويخافون على أنفسهم لما كانوا يتعرضون له من الإيذاء من كفار قريش. فكان من شأن عمر رضي الله عنه، قيل أنه سمع أن أخته أسلمت وكذلك زوجها، فكان ذلك كما تذكر كتب السير أنه دخل عليهم فسمع أنهم قد دخلوا في هذا الأمر فغضب عليهم، ولربما ضرب أخته، ثم قرأ آيات من القرآن فأسلم على إثرها. ولكن المشهور وأن سبب إسلامه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، أبي جهل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهدى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان هو أحب إليه سبحانه وتعالى. هذا الإسلام وهذا الدخول في هذا الدين يدلنا على ماذا؟ على أن الإسلام بدأ ينتشر، وعلى أن علية القوم بدأوا يدخلون فيه، وعلى أنه إسلام سهل وميسر، وأنه يقبله الفقير والغني، ويقبله الضعيف والقوي، وأنه ليس خاصا بأناس معينين، لا بالفقراء ولا بالأغنياء، ليس لطبقة عالية ولا لطبقة دنيا، وإنما هو للجميع. وأن الإنسان ينبغي عليه أن يقبل على الله وأن يحرص على أن يغير ما بنفسه، لا ينتظر الإنسان أن تأتي الهداية إليه من غيره، بل أقبل على الله وابحث عنها. كم من إنسان يقال له اليوم: لما لا تصلي؟ لما لا تصوم؟ لما لا تفعل كذا؟ يقول: اسأل الله لي الهداية، ادعو الله لي بالهداية. سبحان الله، فالجواب عن هذا القول أن يقال له قول الشاعر: تبغي النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. الإنسان الذي يريد الهداية ينبغي أن يبحث عنها وأن يسعى إليها. لماذا في أمور الدنيا أنت تبذل الأسباب وتسعى وتطمح لما هو أعلى في جمع المال وفي زوجة حسناء وفي طلب الأولاد، ولا تقول أجلس ويأتيني كل هذا، وإنما الواقع أنك تسعى وتبحث وتبذل كل ما بوسعك، لكن في أمور الدين وهو أولى يكون منك التقاعس والتهاون والتكاسل مع قلة ما يطلب منك في دينك، قلة التكاليف وقلة الأمور التي تطلب منك في دينك. إذن على المسلم العاقل أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي حرصه على هداية الناس وفي دعوته لهؤلاء، ولم يعب على هؤلاء الضعفاء كونهم ضعفاء، بل كان معهم وكان يحرص عليهم وكان يجالسهم، ولا يطمح أو يطمع في الكبار دون الصغار أو الأغنياء دون الفقراء، بل كانوا كلهم مجالا لدعوته عليه الصلاة والسلام. فلربما كان هذا الضعيف وهذا الفقير الذي لا يؤبه له يكون خيرا عند الله سبحانه وتعالى من ملء الأرض من ذاك الرجل الذي يكون غنيا أو صاحب جاه ونحو ذلك. إذن العبرة بالمخبر وليس بالمظهر، بالجوهر وليس بمثل هذا المظهر الذي يتأثر به كثير من الناس، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة تكلموا في المهد، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وذكر من شأنه أن امرأة بغيا تمارس الزنا والعياذ بالله والدعارة قالت: لأفتنن جريجا، تريد أن توقعه في الزنا وهو رجل عابد مقبل على الله منقطع في صومعته مكان عبادته، لكنها أرادت أن تسيء إليه فتعرضت له، لكنه لم يلتفت إليها، عصمه الله، فتعرضت لراعي، كان هذا الراعي يختلف إلى جريج الراهب، كان يأتيه، فلما تعرضت له حملت منه، ثم لما وضعت قالوا: من أبو هذا الغلام أو هذا الطفل؟ قالت: جريج، اتهمته زورا وبهتانا والعياذ بالله. وكما هو عادة كثير من الناس اليوم من عدم التثبت، جاءوا إلى جريج فأنزلوه من صومعته وهدموا صومعته، سبحان الله، بلا ذنب اقترفه ولا جرم فعله، جاءوا إليه وهدموا صومعته وفعلوا هذا الذي فعلوه بسبب دعوى واتهام باطل وزور من هذه المرأة البغي. فقال لهم بعد ذلك: ما الذي فعلتموه؟ دعوني أصلي ودعوني مع هذا الغلام. فصلى لله ثم جاء إلى هذا الغلام فوكزه بإصبعه وقال له: من أبوك؟ فأنطقه الله، قال: الراعي. فعجب الناس لهذا الأمر فأخذوا يتمسحون بجريج، وتأملوا سرعة انقلابة الناس، قبل قليل يهدمون صومعته وينزلونها منها ويفعلون ويفعلون، والآن يتمسحون به ويقولون له: نبني صومعتك من ذهب. سبحان الله. فما كان منه إلا قال: لا، وإنما أعيدها كما كانت. وأما الثالث فرجل أو غلام وطفل كان في حضن أمه أو في حجر أمه، فمروا بجارية سوداء يضربونها، يقولون: سرقت، زنيت، يتهمونها بالسرقة والزنا. فقالت أم هذا الغلام وهذا الطفل: اللهم لا تجعل ابني مثله أو مثل هذه الجارية. وكان هذا الغلام يرضع من ثدي أمه فترك الرضاع وقال: اللهم اجعلني مثلها. سبحان الله، أنطقه الله في مثل هذا السن الذي لا يتكلم فيه الصغير، ويقول كلاما لا يتمناه أحد أن يكون في مثل هذا الموقف من الاتهام بالزنا والسرقة وأيضا يضرب. قال الغلام: اللهم اجعلني مثلها. فعجبت الأم لهذا الكلام، ثم رجع إلى ثدي أمه يرضى. ثم مر رجل من كبار القوم على مركب فاره وشارة حسنة، فقالت الأم كما تتمنى كثير من الأمهات اليوم أن يصبح ابنها عضوا في البرلمان أو وزيرا أو أميرا أو صاحبة درجة عالية، قالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله. سبحان الله، عجبا مع تلك الجارية السوداء التي تضرب وتتهم بالسرقة والزنا، يقول: اللهم اجعلني مثلها. وأما هذا الرجل الذي له جاه ومنصب والحشم والخدم والمركب والدنيا، يقول: اللهم لا تجعلني مثله. فما كان إلا أن تراجعت الأم والغلام الكلام، فتراجع الكلام، قالت: أتوا بتلك الجارية يضربونها، يقولون سرقت زنيت، فتقول أنت: اللهم لا تجعلني مثلها. وجاءوا بهذا الرجل، أو مر هذا الرجل في مركب فاره حسن وشارة حسنة، وتقول: اللهم لا تجعلني مثلها. قال: نعم، هذه الجارية أتوا بها يضربونها، يقولون سرقت زنيت، وهي لم تسرق ولم تزني، هي مظلومة. وأما هذا الرجل في مركب فاره وشارة حسنة فهو جبار أي ظالم، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. إذن العبرة بالمخبر لا بالمظهر، وأن العبرة بالاستقامة على الطاعة، وأنه لا يضر كون من يقبل على الإسلام ويدخل فيه من ضعفاء الناس، فالعبرة إذن بالمخبر. فلربما كان هذا الإنسان الضعيف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، ما أحد ينظر إليه ولا يلتفت إليه، أشعث بمعنى شعره غير ممشط ومرجل، وأغبر عليه الغبرة من التعب والعمل، لكنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أقسم على الله لأبره. كلامه عند الله عظيم ومنزلته عالية، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه المرء المسلم. نعم، نعم المال الصالح للعبد الصالح، نعم يعز الله بالرجل القوي وبالرجل صاحب المنصب والجاه، يعز به الدين، لكنه إذا كان صالحا. أما إذا لم ينتفع بهذا المال ولم يجعله في سبيل الله ولم يجعله فيما يرضي الله، كان وبالا عليه. وإلا فالفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، لماذا؟ لأن الفقراء ليس عندهم شيء يحاسبون عليه، أما الأغنياء فموقوفون محبوسون، من أين لك هذا؟ فيما أنفقته؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه المعاني الجميلة التي جاءت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي من كان معه من أصحابه من الضعفاء ومن الأقوياء، من الأغنياء الذين بذلوا الغالي والرخيص في سبيل نصرة هذا الدين، ومن الضعفاء الذين بادروا للدخول في هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت الحبيب المصطفى.